نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم نتابع دراسة الرسالة إلى العبرانيين، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسة. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من هذا السفر، أي الرسالة إلى العبرانيين. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من الرسالة إلى العبرانيين، ابتداء بالأصحاح 12 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 12 والعدد الأول: لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. وهذا يعني أن أبطال الإيمان المذكورين في الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين يحيطون بنا كسحابة عظيمة من الشهود، فقد كانوا قدوة رائعة لنا من خلال حياتهم وإيمانهم وطاعتهم، وقد كانوا شهودا أمناء في التعبير عما يمكن للإيمان أن يصنعه في حياتنا عندما يكون إيماننا حقيقيا. ولا شك أن هؤلاء شهدوا لنا أيضا عن أهمية السلوك مع الله الحي، وعندما نقرأ عنهم في أسفار العهد القديم فإننا نتشجع في إيماننا. ويشبه كاتب الرسالة إلى العبرانيين حياة المؤمن بسباق، وهذا يذكرنا بما كتبه الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع والعددين السابع والثامن، إذ يقول: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. وهو يقول أيضا في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس الأصحاح التاسع والعدد الرابع والعشرين: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا. لذلك مستمعي، ينبغي لنا جميعا أن نركض في الميدان إلى أن نبلغ خط النهاية. ثم يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 12 والعدد الثاني: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. لقد قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد الأول: لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. لكي يتجنب الكاتب أي لبس أو سوء فهم، فإنه يقول: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. فأياً كانت القدوة الحسنة في حياتنا، ينبغي لنا أن نتذكر دائماً مثلنا الأعلى، أي الرب يسوع المسيح. والحقيقة هي أن الكلمة ناظرين المستخدمة في النص اليوناني هي كلمة جديرة بالانتباه، فهناك أكثر من كلمة في اليونانية بمعنى ينظر، فهناك كلمة تشير إلى النظرة السريعة الخاطفة، وهناك كلمة أخرى تشير إلى تفحص الشيء، وهناك كلمة ثالثة تشير إلى إطالة النظر في الشيء والتأمل فيه. والكلمة اليونانية المترجمة هنا ناظرين لم تستخدم في موضع آخر في العهد الجديد، وهي تعني التحديق بدهشة وإعجاب. فعندما نحدق بيسوع المسيح فإننا نتعجب وندهش من ملء مجد الله الظاهر فيه، كيف لا وهو رئيس إيماننا ومكمله. ولا نخطئ صديق المستمع إن قلنا إن الله المحب أعطى كل إنسان مقداراً من الإيمان، فالإيمان الذي في قلبك هو عطية مجانية من الله الحي، وهذا هو ما أكده الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والعددين الثامن والتاسع، إذ قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، كي لا يفتخر أحد. إذن صديقي المستمع، نحن مخلصون لا بأعمالنا بل بنعمة الله. وفي الأصحاح الثاني عشر من الرسالة الأولى إلى كنيسة كورنثوس يذكر الرسول بولس الإيمان في لائحة مواهب الروح القدس. وكما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين هنا، فإن يسوع هو رئيس إيماننا، فهو الذي بادر إلى وضع الإيمان في قلوبنا، وهو أيضا مكمله. وهذا هو ما عبر عنه الرسول بولس بقوله في رسالته إلى كنيسة فيليبي الأصحاح الأول والعدد السادس: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. ونحن على يقين تام أن الله العلي سيكمل كل شيء يختص بنا، فإن كان هو الذي ابتدأ فينا العمل فإنه سيكمله دون شك، فهو البداية والنهاية، وهو الألف والياء. ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن يسوع: الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. فهناك يا أصدقائي آلام وضيقات قد نواجهها أثناء رحلة الإيمان على الأرض، والحقيقة هي أن الله لم يخبرنا أن حياتنا ستكون سهلة بعد إيماننا، بل إن يسوع قال في إنجيل لوقا الأصحاح السادس عشر والعدد الثالث والثلاثين: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكنه لم يتوقف هنا، بل تابع قائلا: ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. وبعد أن تحدث يسوع في العظة على الجبل عن الوداعة والرحمة وصنع السلام وجميع الصفات الأخرى التي يتصف بها المؤمنون المسيحيون، فإنه يقول في إنجيل متى الأصحاح الخامس والعدد الحادي عشر: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. وهذا يعني أن المؤمن المسيحي قد يقاسي الألم والاضطهاد بسبب إيمانه. لذلك يجب على المؤمن المسيحي أن لا يتوقع أن تكون الحياة سهلة، فعندما تؤمن بيسوع المسيح فإن هذا يعني أنك صرت من أتباعه. ولأن العالم يبغض يسوع المسيح، من المؤكد أنه سيبغضك أنت أيضا. ولأن الناس يرغبون في الاستمرار في حياة الخطية، فإنهم لا يريدون أن يذكرهم أي شخص بحياة القداسة والتقوى. وقد يخاصمك غير المؤمنين لأنك لا تضحك على نكاتهم أو لأنك لا تفعل ما يفعلونه. ولكن تذكر يا صديقي أن يسوع قال: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. وتذكر أيضا أن يسوع المسيح نفسه هو مثالنا حتى في هذا الأمر، فقد تألم وصلب ومات لأجلنا، وكما قرأنا قبل قليل فإنه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. والآن عندما يدخل عداء في سباق فإن الجائزة هي الحافز، وهناك أمور أخرى قد تسهم في حفز العداء كالرغبة في تحقيق النصر والشهرة. ولكن فيما يختص بيسوع المسيح فإن سروره العظيم كان يتمثل في أنه سيعطينا من خلال موته أن ننتصر على الخطية، وأنه سيحررنا من عبوديتنا لها، وأنه سيفدينا ويعيدنا إلى الشركة مع الله الآب. وما أجمل أن نتمكن من خلال المسيح الساكن فينا من عمل مشيئة الله. وهذا هو ما قاله داود في المزمور 40:8 إذ نقرأ: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. فهناك يا أعزائي سرور عظيم يملأ قلب كل مؤمن يعلم يقينا أنه يفعل مشيئة الله الحي. فماذا عنك صديقي المستمع؟ هل تتمتع بهذا السرور وهذا الفرح لعلمك أنك تفعل مشيئة الله؟ فما أجمل وأروع أن تكون حياتنا منسجمة مع خطة الله الأزلية. وكما ذكرنا قبل قليل فإن يسوع هو مثالنا الأعظم، وقد قال عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين: إنه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. لذلك لم يكن الصليب مجرد واجب أو عبء ثقيل قبل يسوع أن يقوم به، لا يا صديقي، بل إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول عنه: مستهينا بالخزي. وهذا يذكرنا بصلاة يسوع في بستان جسيماني إذ نقرأ في إنجيل متى 26:39 على لسان يسوع: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بعبارة أخرى، إذا كان بمقدور الإنسان أن يخلص من خلال ممارسة مجموعة من الطقوس أو من خلال أعماله الصالحة أو من خلال أي وسيلة أخرى، فلتعبر عني هذه الكأس. ولكن يسوع تجرع الكأس لأجلنا واحتمل الصليب دون حساب للعار والألم الناجمين عن صلبه. ثم يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: إن يسوع جلس في يمين عرش الله. فبعد أن قام يسوع منتصرا على الموت صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب في مجده الأبدي. ويتابع كاتب الرسالة إلى العبرانيين رسالته قائلا في 12:3: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. إذن مستمعي، فقد احتمل يسوع مقاومة لا مثيل لها من الخطاة، فنحن هنا أمام يسوع المسيح الكامل في محبته وفي صلاحه وفي عمله وفي كل شيء. وبالرغم من ذلك فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا أن اليهود تناولوا حجارة ليرجموه ويقتلوه، فقال لهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً. يمكنك عزيز المستمع أن تقرأ تفاصيل هذه القصة في الأصحاح العاشر من إنجيل يوحنا. ولكننا نرى في الإنجيل أن يسوع جال يصنع خيراً، ومع ذلك فقد تآمر اليهود لقتله. وإذا كنت صديق المستمع مؤمناً بيسوع المسيح، قد تقاسي آلاماً واضطهاداً بسبب إيمانك، وقد تضعف عزيمتك أحياناً، ولا سيما عندما يواجهك الناس بالشر بالرغم من الخير الذي تفعله لأجلهم. لذلك يقول لنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين مشجعاً: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. وهو يتابع رسالته قائلا في الأصحاح 12 والعدد 4: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. لقد كان هذا هو ما فعله يسوع المسيح ضد الخطية، إذ بذل نفسه على الصليب لأجلنا كي يحررنا من سلطان الخطية. وأيا كان الاضطهاد الذي واجهه العبرانيون آنذاك، فإن كاتب الرسالة يقول لهم هنا: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. فهناك حرب مستمرة ضد الخطية في حياتنا، وإن كنا لم نقاوم بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، فإن هذا هو ما فعله يسوع بموته على الصليب. ينتقل الآن كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى موضوع تأديب الله لأولاده، فلأن الله يحبنا حبا عظيما فإنه يؤدبنا حين نخطئ. ولكن هذا لا يعني البتة أن الله هو إله نقمة وغضب ودينونة، فالآب المحب يؤدب أولاده حين يسيئون الأدب أو التصرف، وهو لا يرمي من وراء ذلك إلا أن يكون أفضل الناس أدبا وسلوكا. لذلك فإن الله يرمي من وراء تأديبنا إلى تحقيق مصلحتنا وحمايتنا من كل ما هو مؤذ وضار. من المؤسف حقا صديق المستمع أن كثيرين منا ينظرون إلى الله نظرة خاطئة، وربما كان السبب في نظرتنا الخاطئة إلى الله هو أننا سمعنا في طفولتنا أمورا غير صحيحة عنه. ولكن ينبغي لنا أن نعلم أن عين الله علينا دائما، لا لأنه يتحين الفرصة لمعاقبتنا حين نخطئ، بل لأنه يحبنا ويريد أن يحمينا من أخطائنا وحماقتنا. وهذا هو ما يفعله كل أب محب، إذ إنه يراقب أولاده لأنه يريد مصلحتهم. لذا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 12 والأعداد من 5 إلى 8: وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. أجل يا صديقي، لا تحتقر تأديب الرب، فتأديبه برهان قاطع على محبته لك وبنوتك له. فإذا كنت عزيز المستمع تفعل الخطية وتنجو كل مرة، ينبغي لك أن تحترس وأن تحذر. فإن كانت هذه هي حياتك، فاعلم أنك واقع في مشكلة عويصة، لأنك لست ابنا لله الحي. فالله الآب لا يترك أولاده يعيشون في الخطية دون أن يؤدبهم، ودون أن يبكتهم، ودون أن يرجعهم إليه. لذلك إذا كنت مؤمنا بالله الحي وولدا له، توقع من الله المحب أن يبكتك حين تفعل شيئا خاطئا، وتوقع منه أن يؤدبك عند الضرورة، وتوقع منه أيضا أن يكون حازما معك عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. فمع أنه إله محب وعطوف ورحوم ومتفهم لضعفنا، فإنه لا يتوانى لحظة واحدة عن فعل كل ما يراه لخيرنا ومصلحتنا. أما إذا كنت تشرب الخطية كالماء دون وازع أو تأنيب ضمير، فاعلم أنك في خطر شديد، لأن هذا يعني أن الله قد رفع يده عنك وتركك بمفردك. كذلك اعلم أن باب التوبة والخلاص لن يبقى مفتوحا إلى الأبد، فسوف يأتي يوم يغلق فيه الباب إلى أبد الآبدين. لذلك يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. والنغل صديق المستمع هو الشخص فاسد النسب، أي المولود من زنا. والإشارة هنا هي إلى النسب الروحي لا الجسدي. وأخيرا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 12 والعددين 19: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. يقرب هنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين الصورة إلى أذهان قرائه، فيقول: إن آباءنا الأرضيين قد أدبونا وكنا نهابهم، مع أن كل منهم كان يؤدب أولاده حسب استحسانه وما يراه مناسبا. لذلك كم بالحري ينبغي لنا أن نقبل التأديب من الله القدوس المحب الذي يؤدبنا لأجل المنفعة، أي لأجل منفعتنا نحن. فهو يريدنا أن نكون مشابهين له في القداسة، وهذا هو ما أكده الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول من العدد 14 إلى 16، إذ نقرأ: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للرسالة إلى العبرانيين، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم مع هذه الكلمة الختامية:
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك، وأن يباركك، وأن يرشدك، وأن يحفظك في محبته. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يملأ الرب قلبك سلاما، وأن يجعل حياتك تفيض صلاحا. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن تسلك بضمير صالح قدامه في اتكال كامل عليه، وأن تحمل صليبك كل يوم وتتبعه. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
ربي إنني في عطش لك. نحوك كأرض يابسة. أعطي الآن عبدك من قوتك من شدتك يا إلهي. التفت إلي وارحمني ومن كل مخاوفي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.